أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس أوضحنا ثمرة النزاع في مسألة الصحيح والأعم، وقلنا بأن الثمرة هي أنه بناء على الأعم يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي عند الشك في جزئية أو شرطية شيء للعبادة، وأما بناء على الصحيح فلا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي عند الشك في جزئية أو شرطية شيء للعبادة. طبعا عمول للعبادة، لأنه لح يجي معنى الكلام حول هذه الثمرة فيما يرجع إلى المعاملة. البعض أيها الإخوة أنكر هذه الثمرة، ولكن طريق إنكار الثمرة يختلف. يعني البعض أنكر الثمرة وقال لا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي حتى لو كنا أعميين، لأن نحن جعلنا الثمرة بناء على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. البعض أنكر الثمرة وقال لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حتى لو كنا أعميين، ولكن الطريق إلى إنكار الثمرة يختلف. ذكر لإنكار الثمرة بهذا النحو طريقان. الطريق الأول، ليش لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حتى لو كنا أعميين؟ لأنه يا أخوان حتى الأعمي يعترف أن المولى عندما يأمر بالعبادة لا يريد منا العبادة الفاسدة، ولا يريد منا ولا يأمرنا إلا بخصوص العبادة الصحيحة. يعني حتى الأعمي الذي يدعي أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيحة ولما يشمل الفاسدة، ولكن هل يستطيع الأعمي أن يقول أن الله عندما قال أقيموا الصلاة أراد منا الصلاة حتى لو كانت فاسدة، ولا لابد أن يقول أنه أراد منا خصوص الصلاة الصحيحة وأمرنا بخصوص الصلاة الصحيحة؟ لابد أن يقول أمرنا بخصوص الصلاة الصحيحة وأراد منا خصوص الصلاة الصحيحة. وبعبارة أخرى، الأعمي لابد له أن يقر ويعترف بأن نحو أقيم الصلاة أو صلي وإن كان لفظاً مطلق إلا أنه لباً مقيد بماذا؟ بخصوص الصلاة الصحيحة. صم في شهر رمضان، المولى أراد منا مطلق الصوم في نهار رمضان ولو كان فاسداً، ولا أراد خصوص الصوم الصحيح؟ أراد خصوص الصوم الصحيح. فعندما يتعلق الأمر بالعبادة لابد أن تكون العبادة التي تعلق بها الأمر مقيدة لباً بماذا؟ بخصوص الصحة وبخصوص الصحيح من هذه العبادة، وإن كان لفظاً لا تقييد فيها. إذا كانت العبادة مقيدة لباً بالصحة عند تعلق الأمر بها، فعند ذلك إذا صلى المكلف بغير صورة، أو إذا صلى المكلف بغير جلسة استراحة، شكه في صحة هذه الصلاة وفسادها بسبب الشك في جزئية الصورة أو في جزئية جلسة الاستراحة، شكه في صحة هذه الصلاة المأتي بها وفسادها يكون مساوقا لشكه في أن عنوان المأمور به ينطبق على هذا المأتي به أو لا ينطبق، صحيح أم لا؟ لأن عنوان المأمور به شو صار؟
صح،
صلاة الصحيحة. الصحة قيد لبي وإن لم يكن قيدا لفظيا. فصار يشك في انطباق عنوان المأمور به على المأتي به وعدم انطباقه، فانهدم أحد أركان التمسك بالإطلاق المرفوع. وهذا إشكال حقيق بماذا؟ بالتأمل. ما في حدا مننا ينكر أن المولى لا يأمر إلا بخصوص صحيح حتى لو كنا أعميين. طيب، هذا طريق لإنكار الثمرة. البعض سلك طريق آخر لإنكار الثمرة. شو هو الطريق الآخر؟ البعض قال الأعمي أيضا لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق اللفظي، ولكن لا لأن العبادة المأمور بها مقيدة لبا بالصحة، بل لسبب آخر. ما هو؟ قال لأنه الإطلاق ليس شرطه الوحيد إحراز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، له شروط أخرى. من الشروط أن يكون المولى في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. إذا من الشروط كون المولى في مقام البيان. ولذلك يا أخوان، وما علمتم من السباع مكلبين، يقول فكلوا مما أمساكن، فكلوا مما أمساكن، يعني ما يمسكه الكلب المعلم. المولى يقول كلوا منه، يعني يجوز أكله. طيب، إذا شككنا إنه هل يجب تطهيره من لعاب الكلب لأن الكلب نجس العين، هاي الطريضي التي أمسكها الكلب المعلم، هل يجب تطهيرها بسبب من تنجسها بلعاب الكلب قبل أكلها، أو يجوز أكلها من غير تطهيرها؟ فينا نقول بنتمسك بإطلاق قوله تعالى كلوا مما أمسكن؟ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. ليه؟ لأنه نشك بانطباق العنوان على هذا الفرد. أبدا، الطريضة اللي أمسكها الكلب المعلم ولاقت لعابه ولم تغسل، يصدق عليها أنها مما أمسك الكلب المعلم أو لا يصدق عليها أنها مما، أو نشك في صدق العنوان عليها؟ لا نشك، نحرص هذه يصدق عليها أنها مما أمسك الكلب المعلم. إحراز انطباق العنوان على الفرد المشكوك محرز. طب ليه ما فينا نتمسك بالإطلاق لاختلال شرط آخر؟ شو هو الشرط الآخر؟ لابد من أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. كلوا مما أمساكن ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أو لا أقل نشك أنها في مقام البيان من هذه الجهة. القدر المتيقن أن كلوا مما أمساكن في مقام البيان من جهة قيام إمساك الكلب المعلم للطريضة، مقام قيامه مقام ماذا؟ مقام الذبح في حصول التذكية به، مثل ما التيمم يقوم مقام الوضوء في حصول الطهارة به بالنسبة لفاقد الماء، إمساك الكلب المعلم للطريضة يقوم مقام ذبحها في حصول التذكية. مثل ما أنه الحيوان غير الوحشي، الحيوان الذي يألف الناس كالبقر والدجاج ونحوه سواء كان من الطيور أو من غيرها لا يكون مذكى إلا بذبحه. الحيوان اللي وحشي ويحتاج إلى صيد، إمساك الكلب المعلم له يقوم مقام ذبحه في حصول التذكية، ضمن شرائط مذكورة في كتاب الصيد، إنه إذا لم يدركه حيا، أما إذا أدركه حيا فلا بد من تذكيته، أما إذا لم يدركه حيا فيقوم الإمساك مقام الذبح في حصول التذكية به، وليس المولى في مقام البيان ماذا؟ من جهة ما هو معتبر في حلية الأكل؟ لأنه غير التذكية شو تعتبر في حلية الأكل؟ الطهارة. غير التذكية تعتبر الطهارة. قد يكون الحيوان مذكى ولا يجوز أكله. ليش؟ لأنه متنجس بنجاسة عرضية ويحرم أكل الطعام المتنجس. غير التذكية والطهارة شو تعتبر؟ عدم الغصبية. أما إذا كان مملوك الحيوان المذكى والطاهر للغير ولم يأذن الغير بأكله ما بيجوز أكله. هناك أمور كثيرة تعتبر في جواز الأكل غير التذكية. منقول المولى ليس في مقام البيان من جهة ما هو معتبر في جواز الأكل، بل هو في مقام بيان أن الإمساك يقوم مقام الذبح في تحقيق التذكية المعتبرة في جواز الأكل، وشتان ما بين الأمرين. لذلك ما بنقدر نتمسك بإطلاق كل مما أمساك. بنفس هذه النقطة البعض أنكروا الثمرة، قالوا يا إخوان حتى لو كنا أعميين وشككنا الصورة جزء أو ليست جزءا، ما فينا نتمسك بإطلاق أقيموا الصلاة. ليه؟ قالوا لأنه أقيموا الصلاة ليست في مقام البيان من جهة ما هو معتبر في الصلاة الواجب إقامتها، بل هي في مقام إما بيان أصل التشريع، أصل وجوب الصلاة في قبال عدم وجوبها، أصل التشريع بلا نظر إلى بيان خصوصيات العبادة المشرعة، أو أقيم الصلاة وردت بعد بيان أصل التشريع في مقام الحث على الالتزام بماذا؟ بهذا التشريع. وعلى كل حال سواء كانت في مقام بيان أصل التشريع أو في مقام الحث على الالتزام به بعد أن شرع، فليست في مقام بيان البيان من جهة خصوصيات العبادة المشرعة حتى يتمسك بإطلاقها حتى لو كنا أعميين. ليه؟ لأنه اختل شرط آخر وهو كون المتكلم في مقام البيان. يا أخوان هذه مسألة مهمة جدا، بدنا نحقق أن أركان التمسك بالإطلاق موجودة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب صلاة الجمعة بزمن الغيبة بشك الفقيه واجبة أو ليست واجبة؟ شك. طيب بشك واجبة أو ليست واجبة؟ أفرضوا ما قام عنده لا دليل على الوجوب في زمن الغيبة ولا على عدم الوجوب في زمن الغيبة، بقي في شك. البعض شو بيقول؟ نتمسك بإطلاق قوله تعالى إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. فاسعوا شو هي؟ فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. فاسعوا لذكر الله. بلى. فاسعوا صيغة أمر ظاهرة في الوجود ومطلقة، شامل لزمن الحضور وزمن الغيب معا. ولكن يشكل على التمسك بالإطلاق هنا بماذا؟ بأنه هذه الآية لم ترد، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. ليه؟ لأن هذه الآية وردت للحث على أداء صلاة الجمعة بعد الفراغ عن وجوبها، ولم ترد لإيجاب صلاة الجمعة حتى يتمسك بإطلاقها لزمن الحضور والغيب، بل بعد الفراغ عن كون صلاة الجمعة واجبة هي في مقام الحث عليها. ونحن كلامنا أنه هلأ بزمن الغيب واجبة أو ليست واجبة، فليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها. مسألة مهمة دائما أن الجهة اللي بدنا نتمسك بالإطلاق لنفيها، هل المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ الشيخ الأعظم الأنصاري أنكر الثمرة من هالطريق، قال حتى لو كنا أعميين ما فينا نتمسك بإطلاق أقيموا الصلاة أو صلوا. ليه؟ لأنه بالغالب هذه الأدلة ليست واردة ماذا؟ في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها، ليست ناظرة إلى بيان ماذا؟ إلى بيان الواجب بجميع خصوصياته المعتبرة فيه، بل هي ناظرة إلى ماذا؟ إما إلى أصل التشريع في قبال السلب الكلي، أو إلى الحث على الالتزام بالتشريع بعد الفراغ عن أصل التشريع. وعلى كل تقدير ليست في مقام البيان من جهة الأجزاء والشرائط حتى يتمسك بإطلاقها.
لكن شامل هذا الكلام؟ يعني شامل هذا الكلام
الموارد؟ من جملة الأمور اللي رد بها على الشيخ أنه إذا كونه صحة هذا الكلام على إطلاقه على عهدة مدعيها، وإلا المسألة تختلف باختلاف الموارد. يعني قد يصح هذا الأمر فيما يتعلق بأقيم الصلاة، بس قد لا يصح فيما يتعلق ببعض الخطابات الأخرى. إذا بصير تتبع موكل إلى الفقه، نحن بهمنا ننبه على المسألة العامة. البعض يا أخوان قالوا حتى فإذا وجه من وجوه إنكار الثمرة ماذا كان؟ أنه حتى الأعمي لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق، وذكر لذلك طريقان. الطريق الأول أنه العبادة المأمور بها مقيدة لبًا بالصحة. الطريق الثاني أنه هذه الأوامر ليست في مقام البيان من الجهة التي يراد أن يتمسك بالإطلاق فيها. ذكر وجه آخر لإنكار الثمرة. الوجه الأول شو كان؟ حتى الأعمي لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق. الوجه الآخر لإنكار الثمرة، حتى الصحيح يستطيع أن يتمسك بالإطلاق. حتى الصحيح يستطيع أن يتمسك بالإطلاق. كيف حتى الصحيح يستطيع أن يتمسك بالإطلاق؟ البعض قالوا هكذا، الصحيح القائل بوضع أسماء العبادات لخصوص الصحيح كيف يستطيع أن يتمسك بالإطلاق؟ مو قلنا لا يحرز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشهور؟ هؤلاء يقولون صحيح لا يمكنه التمسك بالإطلاق اللفظي للكلام، بس ما بتوصل النوبة إلى الوصول العملية. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتمسك بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي يعوض عن الإطلاق اللفظي في المقام. شو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي يا أخوان؟ بالإطلاق اللفظي أريد أن أتمسك بإطلاق لفظ الصلاة، أقيم الصلاة. بإطلاق بدي أتمسك بإطلاق لفظ رقبة، أعتق رقبة. بدي أتمسك بإطلاق لفظ مسكين، فإطعام مسكين في يوم ذي مسغبة. على كل حال فإطعام مسكين بدين، فإطعام في يوم ذي فإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا. بدي أتمسك بإطلاق لفظ مسكين، فإطعام في يوم ذي. طيب مسكين من هي بإطلاق بإطلاق بدي أتمسك بإطلاق لفظ مسكين. أما بالإطلاق المقامي فلا، أنا ما عم بتمسك بإطلاق اللفظ، بل أتمسك بإطلاق المقام. لذلك هذا يسمى إطلاق لفظي، لأنك تتمسك بإطلاق اللفظ، إذا يسمى إطلاق مقام. كيف يا أخوان؟ من قبيل الروايات البيانية للصلاة، أو الروايات البيانية للوضوء. شو يعني الروايات البيانية؟ يعني من قبيل الرواية صحيحة حماد ابن عيسى المعروفة في كتاب الصلاة، اللي بيقول له الإمام: يا حماد أتعرف أن تصلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال: دعك من هذا، قم فصلي. دعك من هذا، مو أنه كتاب حريز مو معتبر كما البعض يريد أن يروج لذلك، إنه هالرواية بتدل إنه الإمام لم يعتد بكتاب حريز. كتاب حريز من أصح الأصول عندنا. دعك من هذا، إنه فرق بين إنه المولى بين إنه الإنسان يكون بيحفظ الصلاة الصحيحة، وبين أنه يؤدي ويلتزم بالصلاة الصحيحة. قال: دعك من هذا، قم فصلي. قام حماد فصلى، فلما فرغ من الصلاة الإمام قال: ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 أو 70 عاما وهو لا يعرف أن يصلي. يقول حماد: طبعا لا يعرف أن يصلي، مو أنه صلاته كانت فاسدة، حماد أجل من ذلك، وإنما أداب الصلاة ومستحباتها وكذا كانت تفتقر إليها صلاة حماد. فبيقول حماد: أصابني في نفسي الذل، فقلت في ذلك: شوفوا الإنسان يا أخوان المتواضع يتعلم والمغرور غروره يمنعه من التعلم. فلما قال ما الإمام ما أقبح الرجل منكم يأتي عليه 60 أو 70 عاما وهو لا يعرف أن يصلي، قال حماد فداك أبي وأمي علمني الصلاة. فقام الإمام وصلى. هي الصلاة شو هي؟ صلاة بيانية. الإمام بده يورجيه الصلاة الكاملة لحماد. هل يعقل أن ينقص جزءا أو شرطا؟ الصلاة من دون جزء أو شرط مو صلاة، ليست كاملة بل صلاة فاسدة. حاشا الإمام أن يأتي الصلاة فاسدة فضلا عن أن تكون صلاة غير كاملة. قام الإمام عليه السلام كبر قرأ ركع، وحماد يصف صلاة الإمام كيف أنه كبر عندما ركع كان ظهره مستويا ودفع ركبتيه إلى الخلف واستوى ظهره بحيث لو جعلت قطرة ماء على ظهره لما ذهبت إلى الأمام ولا إلى الخلف وكذا. هي الصلاة البيانية. فمنقدر أفرضوا أن الإمام بها الصلاة البيانية قام من السجدة الثانية مباشرة إلى القيام ولم يجلس جلسة الاستراحة، شو نستكشف؟ أنها ليست بواجب وليست جزءا. طيب هون تمسكنا بإطلاق لفظي، بإطلاق لفظ الصلاة بقول الإمام صلي، ولا بالإطلاق المقامي؟ بالإطلاق المقامي. المقام مقام الإتيان بجميع ما هو دخيل في صحة الصلاة بل في كمالها. فعدم الإتيان الإمام بشيء يدل على عدم وجوبه. نعم إتيانه بشيء لا يدل على وجوبه، أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا. لو فرضنا الإمام جلس جلسة الاستراحة نستكشف أنه واجب؟ لا، قد تكون مستحبة، لأنه قلنا الإمام بده يعلم حماد مو الصلاة الصحيحة الصلاة الكاملة. بس عدم إتيانه بشيء وتركه لشيء دليل على عدم جزئيته. لو فرضنا الإمام صلى ما قرأ سورة ليست واجبة. على كل حال شاهد الكلام أنه نتمسك بالإطلاق المقامي للروايات البيانية لكيفية الصلاة، أو الروايات البيانية مش بس ورد بكيفية الصلاة، كيفية الوضوء أيضا. عندنا روايات بيانية تحكي لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اغترف غرفة فغسل بها وجهه بسطنه، ثم اغترف غرفة أخرى فغسل بها يده اليمنى. طيب إذا شكيت أنه الغسل الثانيان شرط في صحة الوضوء أو ليست شرطا؟ أفرض ما في اتمسك بالإطلاق اللفظي، ما في اتمسك بإطلاق قوله إذا قمت للصلاة فتوضأ. ليش؟ لأنه أنا صحيحي مني أعمي، بس بقدر أستعيد عن الإطلاق اللفظي بماذا؟ بالإطلاق المقامي للروايات البيانية الواردة في بيان كيفية وضوء. الرواية شكتون اغترف غرفة فغسل بها وجهه، ثم اغترف غرفة فغسل بها يده، ثم اغترف غرفة فغسل بها يده. لو كانت الغسلة الثانية واجبة وجزء من الوضوء وشرط في صحة الوضوء لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال بالإطلاق المقامي، وهذا لا يتوقف على ماذا؟ على صدق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، لأنه ما عم نتمسك هنا بإطلاق اللفظ وإطلاق العنوان، وإنما نتمسك بإطلاق المقام. فهؤلاء قالوا حتى لو كنا صحيحيين لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، ولكن لا تصل النوبة إلى الوصول العملي لأنه يستعاض عن الإطلاق اللفظي بالإطلاق المقامي. وهذا الجواب في الجملة يصح، في الجملة، لكن لا بالجملة. ليه؟ لأنه صحيح بالوضوء والصلاة إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي عندنا إطلاق مقامي يتمسك به، ولكن هناك موارد أخرى لا يكون عندنا إطلاق لفظي لا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي، ولا يكون عندنا إطلاق مقامي يستعاض به عن الإطلاق اللفظي، فتصل النوبة لا محالة إلى ماذا؟ إلى الوصول العملي. إذا فيما يرجع إلى الثمرة يا أخوان. طيب الآن فيما يرجع إلى بيان المختار في المسألة يا أخوان، الماتن ذكرنا بالأمس أنه اختار أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعاد، دليله التبادع وعدم صحة السلب عن الفاسد وعدم صحة السلب عن الفاسد. يا أخوان أريد أن أنبه إلى مسألة. الماتن نبه إلى جزء منها وهي إنه عرفتم فيما سبق إنه دائما البحث الثبوتي مقدم رتبة على البحث الإثباتي. البحث الثبوتي مقدم رتبة على البحث الإثباتي ضرورة ترتب مقام الإثبات على مقام الثبوت. يا أخوان فينا نبحث أن العنقاء موجودة أو غير موجودة قبل ما نبحث أن العنقاء ممكنة الوجود أو ممتنعة الوجود. البحث عن الإمكان والامتناع بحث ثبوتي. البحث عن الوقوع وعدم الوقوع، التحقق وعدم التحقق بحث إثباتي. مقام الثبوت مقدم على مقام الإثبات. أول شيء خلينا نشوف عنقاء ممكنة أو غير ممكنة. إذا ثبت أنها ممكنة بعد ذلك نشوف واقعة أو غير واقعة. ودائما بحث الإمكان حتى له جهتان، إحداهما مقدمة على الأخرى. أول شيء نبحث عن الإمكان الذاتي، إذا ثبت الإمكان الذاتي نبحث بعدين عن الإمكان الوقوعي، لأن رب ممكن ذاتا ممتنع وقوعا. إذا ثبت أنه هذا ممكن ذاتا وممكن وقوعا بعد ذلك نبحث أنه ماذا؟ أنه واقع أو غير واقع. هذه مراحل لابد دائما من الالتفات إليها. يا أخوان نحن عم نتنازع ألفاظ المعاملات والعبادات والمعاملات، هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفسد؟ يا أخوان سواء كنا صحيحيين أو أعميين، وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد من أي أقسام الوضع؟ وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، من أي الأقسام؟ وضع عام موضوع له عام. لأنه الصحيح شو بيدعي؟ بيدعي أنه الشارع تصور الصحيح من العبادة ووضع لفظ الصلاة للصحيح من هذه العبادة المخصوصة، تصور الصحيح من عبادة أخرى ووضع لفظ الصوم للصحيح من هذه العبادة المخصوصة، وهكذا. الأعم شو بيدعي؟ إنه الواضع تصور الأعم من الصحيح والفاسد ووضع لفظ الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد من العبادة المخصوصة، تصور الأعم من الصحيح والفاسد ووضع لفظ الحاج للأعم من الصحيح والفاسد من هذه العبادة المخصوصة. الوضع للصحيح أو الوضع للأعم فرع تصور الصحيح أو تصور الأعم، إذا بتقبلوه أو ما بتقبلوه. وضع عام موضوع له عام، تصور العام ثم تضع له، فالوضع للصحيح فرع تصور الصحيح، الوضع للأعم فرع تصور الأعم. بما أنه الوضع للصحيح فرع تصور الصحيح والوضع للأعم فرع تصور الأعم، فهناك بحث متقدم رتبة عن البحث عن أن ألفاظ العبادات والمعاملات وضعت لخصوص الصحيح أو للأعم. شو هو البحث المتقدم رتبة؟ هل هناك معنى جامع بين الأفراد الصحيحة يمكن أن نتصوره أو لا؟ هل هناك معنى جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة يمكن أن نتصوره أو لا؟ يا إخوان إذا إجا واحد وقال يستحيل أن يكون هناك معنى جامع بين الأفراد الصحيحة، بيبقى في معنى للبحث أنه عن أن الألفاظ المعاملات والعبادات وضعت للصحيح أم لا؟ لا يبقى معنى للبحث. ليه؟ لأنه ما في معنى جامع بين الأفراد الصحيحة حتى يوضع اللفظ له. طب إذا إجا شخص آخر قال يستحيل وجود جامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، هل يبقى معنى للقول بالأعام؟ لا، لأنه ما في معنى جامع بين الصحيح والفاسد حتى نقول بأن اللفظ وضع له ونكون أعميين. لذلك البحث عن إمكان الجامع بين الأفراد الصحيحة وعن إمكان الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بحث ثبوتي متقدم رتبة عن البحث عن أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل وضعت لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. مثل اثنين عم يتنازعوا، زيد ماذا سمى ولده؟ واحد بيقول سماه عمرو، واحد بيقول سماه بكر. بيقول أصلا زيد ما عنده ولد، أصلا زيد عقيم لا يلد. أو خلينا ناخذ مثال أوضح، اثنين عم يتخانقوا إنه ابن الله ما اسمه، واحد بيقول ابن الله اسمه عيسى من
النصارى،
النصارى فئة بتقول لا اسم الله ابنه عزير اللي هن اليهود، نحن شو بنقول له؟ تقبرني الله ما له ابن حتى ويستحيل أن يكون له ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. فإذا نقول لهم يا عمي أول شيء أنتوا قبل ما تتخانقوا إنه ابن الله ما اسمه، في بحث ثبوتي مقدم، أول شيء تنازعوا الله يمكن أن يكون له ولد أو لا يمكن، إذا لا يمكن انتهينا، إذا يمكن بعد ذلك له فعلا ولد أو ليس له فعلا ولد، لأنه إذا يمكن وليس له فعلا ولد كمان انتهينا، أما إذا يمكن أن يكون له ولد وله فعلا ولد بعد ذلك بنتبحث إنه شو اسم ولده، عيسى أو عزير، والثابت عقلا ونقلا ماذا؟ أنه يستحيل أن يكون لله ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. طيب فهنا عندنا بحث ثبوتي مقدم، هل هناك جامع بين الأفراد الصحيحة حتى الصحيح يدعي أن ألفاظ العبادات والمعاملات وضعت له، أم لا يوجد مثل هكذا جامع؟ هل هناك جامع بين الصحيح والفاسد حتى يدعي الأعم وضع اللفظ له، أم لا يمكن مثل هكذا جامع؟ لذلك بكتب أعلى من مستوى كتاب أصول الفقه تجدون أن هناك بحثا طويلا معقود في مسألة الصحيح والأعم تحت عنوان ماذا؟ تصوير الجامع، الصحيح بحاجة أن يصور جامعا بين الأفراد الصحيحة، والأعم بحاجة أن يصور جامعا بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. والبعض استدلوا على الوضع للصحيح بماذا؟ باستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لأنه إذا كان الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة محال، إذا كان الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة محال مع فيستحيل الوضع للأعم فيتعين الوضع بخصوص الصحيح. والبعض استدلوا على الوضع للأعم بماذا؟ باستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة، باستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة، والماتن يرى ذلك، يرى أنه يستحيل وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، الأفراد الصحيحة مختلفة متفاوتة ويستحيل أن يكون هناك معنى جامع بينها. إذا استحال الجامع بين الأفراد الصحيحة استحال الوضع للصحيح، إذا استحال الوضع للصحيح تعين الوضع للأعم، ولم نعد بحاجة في مقام الاستدلال على الوضع للأعم للتمسك بالتبادر أو بعدم صحة السلب عن الفاسد، صار عندنا دليل عقلي على الوضع للأعم، شو هو؟ استحالة الوضع للصحيح لاستحالة وجود معنى جامع بين الأفراد الصحيحة. يا أخوان أنت بس تصلي 4 ركعات حال الحضر صلاتك صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة، هذا فرد مؤلف من كم مرة، من كم ركعة؟ من 4 ركعات. طيب المسافر بس يصلي 2 ركعات صحيحة أو فاسدة؟ من كم ركعة مؤلفة؟ 2 ركعات. طيب العاجز أنت غير العاجز بس يصلي مع ركوع وسجود صلاته صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة، فيها ركوع وسجود. العاجز بيصلي مع إيماء بدون ركوع وسجود، صلاته من دون ركوع وسجود صحيحة، وهكذا دوالك. أفراد الصحيح كثيرة جدا متفاوتة فيما بينها تفاوتا كبيرا، والبعض يدعي استحالة وجود معنى واحد يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة، ولذلك يتعين الوضع للأعم عنده، وهذا رأي المد. طيب وجه الاستحالة، وجه استحالة وجود معنى جامع بين الأفراد الصحيحة لم يتعرض إليه الماتن في هذا الكتاب، بل فقط بيّن للطالب أنه هو يرى استحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة فيتعين الوضع للأعم بالنسبة إليه، ولذلك نحن لم نتعرض له، لأنه إذا نتعرض لوجه استحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة ونرده، ثم لوجه استحالة الجامع بين الأفراد بين الصحيح والفاسد ونرده ونبين أنه الجامع سواء ممكن سواء بين الأفراد الصحيحة أو بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فساعتها صرنا عم ندرس كفاية مش أصول فقه، لابد أن نترك شيئا للكتب الأعلى. المتن فقط تعرض إلى ماذا؟ إلى الوجه الذي ذكر لاستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد ماذا؟ الفاسدة. بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. عفوا بل تعرض إلى لا تعرض إلى الوجه اللي ذكر لاستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة ورد هذا الوجه لأنه هو المتن
عمي.
البعض قالوا ما مستحيل أن يكون في جامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة. واضح يا أخوان؟ طبعا أحيانا بيكون التفاوت بين العلماء يعني كبيرا يصل إلى حد طرفين نقيض. يعني مثلا الشيخ المظفر شو يرى؟ استحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة. صاحب الكفاية شو يرى؟ ضرورة ولا بدية الجامع بين الأفراد الصحيحة، مو إمكان الجامع، ضرورة ولا بدية الجامع، بناء على قاعدته المعروفة، أنه القاعدة الفلسفية اللي استفاد منها في الأصول، أنه الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وهي الأفراد الصحيحة صحيح مختلفة فيما بينها، ولكن تؤثر أثرا واحدا. شو هو؟ الصلاة معراج المؤمن، المعراجية، القربانية، النهي عن الفحشاء والمنكر من حيث الأثر. وحدة الأثر تكشف عن أن هذه الأفراد متعددة بينها جهة ذاتية مشتركة هي المؤثرة في هذا الأثر الواحد. هذه الجهة الذاتية المشتركة هي الجامع. هنا على مبنى صاحب الكفاية. ها؟
ما في نحن نقول الجامع المأمور به من عمر البعض.
لا لا، الكلام في جامع حقيقي يكون جامع بين هذه
جامع
الأفراد، جامع ماهوي، مو جامع انتزاعي. ولا الجامع الانتزاعي ما أحد يشك في إمكانه أصلاً، ما أحد يشك في إمكانه.
يعني أن الواحد الجهتي يعني.
ها؟
الواحد الجهتي يعني.
بل ما أحد يشك في إمكانه كجامع انتزاعي. حتى الأفراد الصحيحة والفاسدة عنوان المأتي به من قبل المكلف، يصدق على الصحيح يصدق على. لا، كلامنا بجامع ماهوي حقيقي. صاحب المظفر يرى استحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة يعني الجامع بين الأفراد الصحيحة يعني الجامع الماهوي الحقيقي. طيب، أما صاحب الكفاية يرى ضرورة ولا بدية الجامع بين الأفراد الصحيحة. طيب، المظفر أعمي، أعمي شو يعني؟ يرى أن لفظ العبادات والمعاملات موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. وضع للأعم من الصحيح والفاسد فرع أن يكون هناك جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. البعض قال باستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، والشيخ المظفر يريد أن يرد الآن عليهم دعوى الاستحالة. كيف استدلوا على الاستحالة؟ يا أخوان، هناك مقدمة مسلمة عند الكل، وهي أن الماهية بما هي هي، ليست إلا هي، فلا يمكن أن تكون هي وغيرها، ولا يمكن أن تكون هي أو غيرها، وهذا ما يصطلحون عليه بأن الماهية لا تقبل التبدل ولا الترديد. توضيح ذلك، ماهية الإنسان ما هي؟ حيوان ناطق. مش هي ماهية الإنسان؟ جنس فصل حيوان ناطق. ممكن تكون ماهية الإنسان حيوان ناطق أو صاهل، يلزم الترديد في الماهية، يعني الفصل الناطقي أو الصاهلي، ممكن؟ ممكن تكون حيوان ناطق وصاهل، لأنه الناطقي بانضمامها إلى الحيوانية بتحصل لنا نوع، والصاهلية بانضمامها إلى الحيوانية تحصل لنا نوعان آخر. وهذا الحيوان اللي نصه فرس ونصه إنسان وما أدري شو، هذا خيال في خيال، وإلا تقرر في محله من الفلسفة أنه لا يمكن أن تكون ماهية واحدة جامعة لفصلين، أو أن يكون الفصل للماهية الواحدة مرددا بين فصلين. يعني الإنسان حيوان ناطق أو صاهل محال، الإنسان حيوان ناطق وصاهل محال، لا ترديد في المهية ولا ماذا ولا تبدل في المهية، ويستحيل أن تتقوم الماهية الواحدة بفصلين معا. تبدل في المهية كيف يعني؟ يعني أنه الإنسان ببعض الأحيان هو حيوان ناطق وتنقلب ماهيته بعد ذلك فيصير حيوانا مثلا صاهرا. فنقول هيك الإنسان في بدوه هو حيوان صاهل ثم بعد ذلك ينقلب إلى حيوان ناطق، إذا تبدل في المهية.
أحضر ردود على داروين صحيح
أيضا؟ بلي أحسنت. التبدل في المهية واحد من الردود على داروين، أنه مثل ما يدعي نظرية النشوء والترقي أنه الإنسان في بدو أمره كان قردا ثم تبدل من قرد إلى ماذا؟ إلى إنسان نتيجة عملية الترقي الأنواع اللي هي موجودة بنظره على سطح البسيطة. وهذا تبدل في المهية، ويستحيل التبدل في المهية. المهية نعم، فرد المهية، أفراد المهية الواحدة تتفاوت في الكمال. أفراد المهية الواحدة، الفرد الواحد يتكامل في خلال مسيرته في هذه الحياة، ولكن يستحيل أن يكون معنى التكامل انقلاب في ماهية الفرد. مستحيل أن يكون معنى التكامل انقلاب في ماهية الفرد، يعني بيكون بأوائل قرد بعدين بيصير إنسان، بيكون بأوائل حمار بعدين بيصير بني آدم. وهذا مش بس يصلح للرد على داروين، إذا يصلح للرد أيضا على من؟ على المتصوفة. المتصوفة اللي هي عندهم آخر مدارج الكمال التي يصل إليها الإنسان شو هي؟ الاتحاد، الفناء في ذات الله، الاتحاد. يعني بيكون إنسان شو بصير؟ بصير الله. لهذا انقلاب في المهية، في ماهية الفرد، انقلاب في المهية. ويستحيل الانقلاب في المهية لأن ماهية الشيء أي ما به الشيء هو هو. فإذا خرج هذا الفرد عن تحت ماهيته يعني ذلك أنه انتفى وانعدم، مو أنه ترقى في مدارج الكمال، انتفى وانعدم. ولذلك في علم الكلام من الأبحاث المقررة في محلها استحالة الاتحاد واستحالة الحلول واستحالة الفناء في ذات الله وما يزعمه المتصوف من خزعبلات. طيب، هذه المقدمة لابد منها قبل أن نذكر وجه الاستحالة. مفاد هذه المقدمة أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، ليست هي أو غيرها، ولا هي وغيرها. يستحيل التبدل في الماهية، يستحيل انقلاب الماهية، يستحيل الترديد في الماهية، كل هذه الأمور مستحيلة. طيب، كيف يستفاد من هذه المقدمة لإثبات استحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة؟ هذا ما سنتعرض إليه غدا، ونطبق المطلب غدا إن شاء الله، بحيث يبقى عندنا التنبيه فقط.